بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أقول بهذا المجلس أيها الأخوات، نتدارس معا حديثا عظيما من أحاديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أصل في باب الدعوة إلى الله جل وعلا وتغيير الواقع والانتقال بالناس مما هم فيه من شر إلى الخير الذي يريده الله جل وعلا لهم ويرضاه لهم. هذا الحديث معدود عند بعض أهل العلم بنصف الشريعة، ألا وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث أيها الأخوات حديث عظيم، ولا يفي بالحقيقة بحقه مجلس أو مجلسان أو ثلاثة أو أربعة، وذلك لعظم ما فيه من فوائد وأحكام ومسائل تتعلق بالدعوة إلى الله جل وعلا. ولكن في خلال هذه العجالة آتي على ما ييسر الله عز وجل من هذه المسائل بقدر ما يكون إن شاء الله أساسا وأصلا نبني عليه ونطبقه في حياتنا بإذن الله جل وعلا. هذا الحديث كما قلت لكم منزلته عالية عند العلماء، حتى قال الطوفي رحمه الله أحد شراح الأربعين النووية، قال: واعلم أن هذا الحديث يصلح أن يكون نصف الشريعة، لأن الأعمال يعني أعمال الشريعة إما معروف يجب الأمر به أو منكر يجب النهي عنه، فهو بهذا الاعتبار فهو نصف بهذا الاعتبار فهو نصف بهذا الاعتبار. والحديث يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمته بأجمعها، ويأمرها صلى الله عليه وسلم إلى تغيير ما تراه من منكرات، ويرشدها صلى الله عليه وسلم إلى تغيير هذا المنكر الذي على تغيير هذا المنكر الواقع، ويبين لها أن هذا التغيير له درجات، فهو ليس على مرتبة واحدة، فعلى مراتبه التغيير باليد، ثم التغيير باللسان، ثم التغيير بالقلب. ويبين لها أيضا أن هذا التغيير متوقف على القدرة والاستطاعة، وأنه يسقط بالعجز، وأن المرأة إن عجز عن القيام عن التغيير باليد فإنه ينتقل إلى اللسان، إن عجز عن اللسان ينتقل إلى الإنكار القلب الذي لا يسقط بحال من الأحوال. فهذا معنى الحديث من حيث الإجمال، وينبغي لنا أن نقف عنده وقفات في الحقيقة، وننظر ما فيه من أحكام بقدر ما يسمح ما يعني يسمح به الوقت. الحكم الأول والفائدة الأولى أن تغيير المنكرات أمر واجب، وهذا قد تقدمت الإشارة إليه عند حديث أنس في بول الأعرابي في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فليغيره، وهذا أمر وهو للوجوب. وتقدم لنا أيضا حكم الدعوة إلى الله جل وعلا في حديث ابن عباس في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وسبق النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هناك. المسألة الثانية أن إنكار المنكر ينبغي أن يكون عن تحقق بوقوعه، سواء كان عن رؤية أو كان عن سمع سمع المنكر أو عن علم. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا من رأى ليس المراد به مجرد الرؤية المراد بها العين، ليست مقصورة على رؤية العين، إنما يشمل ما هو أعم من ذلك من العلم ومن السمع. الفائدة الثالثة أن هذا الأمر بتغيير المنكر متوجه إلى الرجال وإلى النساء، فليس محصورا في جنس دون آخر، لقوله عليه الصلاة والسلام من رأى، ومن هذه قال العلم من ألفاظ العموم. ويؤيد هذا قول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ما وظيفتهم ودورهم؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الفائدة الثالثة أم الرابعة؟ الرابعة. الفائدة الرابعة أن هذا الأمر أو التوجيه بتغيير المنكر يشمل جميع المنكرات، من رأى منكم منكرا فهو نكرة وقع في سياق الشرط فيعم. فيدخل فيه البدع، ويدخل فيه الشبهات، ويدخل فيه الشهوات المحرمة، ويدخل فيه المعتقدات الباطلة، ويدخل فيه الآراء المنحرفة. كل هذا داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ منكرا. الفائدة الخامسة أن إزالة المنكر وتغييره له مراتب وله درجات مختلفة كما تقدمت الإشارة في شرح الحديث من حيث الإجمال لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده فليغيره بلسانه فليغيره بقلبه فهذا يدل على أن تغيير المنكر ماذا؟ على مراتب لهذا قال القاضي عياض رحمه الله عند هذا الحديث قال هذا الحديث أصل في صفة تغيير المنكر أصل يعني دليل وأساس ومستند في صفة تغيير المنكر الفائدة الخامسة السادسة عفوا أن إنكار المنكر وتغييره يكون بحسب الترتيب الوارد في الحديث وأن أولى بل أوجب أو نقول يجب على من رأى المنكر أن يستعمل هذه الدرجات بحسب ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يتدنى إلى المراحل الأخرى فالحديث بدأ بأي شيء؟ بالتغيير باليد ثم الدرجة الوسطى وهي اللسان ثم الدرجة الدنيا وهي القلب إذن علينا أن نرتب هذه الدرجات كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم فنقوم بالتغيير على حسب ما أرشد إليه صلى الله عليه وآله وسلم الفائدة السابعة دل الحديث على عدم جواز الانتقال من درجة إلى أخرى في التغيير مع إمكان القدرة على التغيير بالمرتبة التي تسبقها أو التي قبلها أو الأقوى منها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بدأ باليد فلم يأذن بالانتقال من هذه الدرجة أو المرتبة إلى مرتبة اللسان إلا عند ماذا؟ عند العجز قال فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه هذا يدل على كما تقدم مراعاة الترتيب وهنا نؤكد من خلال هذه الفائدة أنه لا يجوز الانتقال من مرتبة إلى أخرى مع إمكان التغيير بتلك الدرجة وهي التي أقوى منها في التأثير والأعلى منها في الترتيب الفائدة التي تليها وهي الثامنة أن الإنكار والتغيير مرتبط بالاستطاعة وعلى حسب الإمكان والقدرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال فإن لم يستطع فإن لم يستطع وهكذا وهذا يعني ينبغي أن يعلم أنه شرط من شروط الإنكار كما تقدم معنا عند حديث أنس رضي الله تعالى عنه في البول الأعرابي في المسجد إذن نقول تغيير المنكر وإزالته منوط بالقدرة والاستطاعة فإن وجد العجز عن التغيير ف فهنا يسقط الإثم والتكليف عن هذا الرائي للمنكر. الفائدة التاسعة في الحديث الإشارة إلى شرط من شروط تغيير المنكر وهو العلم. العلم بأي شيء؟ العلم بأن هذا منكر، والعلم أيضا عند من يريد الدلالة على الخير أن هذا معروف، فيكون عالما بما ينكره، عالما بما يأمر به. وهذا تقدم معنا أيضا قبل قليل في المجلس السابق. والسبب في هذا أخواتي لأن الإقدام على التغيير يحرم دون العلم بالمنكر ودون التمييز بينه وبين غيره، فلا بد من معرفة الحدود من أن هذا منكر وهذا معروف، لأن الجهل بالمنكرات ربما أدى إلى ماذا؟ إلى أي شيء يؤدي الجهل بالمنكرات؟ يؤدي إلى ربما إنكار المعروف لظنه أنه منكر، وربما أدى إلى السكوت عن المنكر لظنه أنه معروف، وهكذا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كلمة عظيمة في كتابه العظيم الاستقامة في المجلد الثاني، من شاء منكم الرجوع صفحة 230، يقول شيخ الإسلام منبها على هذه القضية وهذه المسألة الهامة وهي قضية التمييز بين المعروف والمنكر، قال: فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر، لا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. الشاهد قوله: لا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما. فمسألة العلم هذه شرط أساسي، وهي أول ما ينبغي على الداعية إلى الله جل وعلا أن يتزود به في دعوته. يقول ابن القيم رحمه الله: وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل لابد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد أقصى، إلى حد أقصى ما يصل إليه السعي، أو إلى حد أقصى ما يصل إليه السعي. إذن هذا من الضروريات والشروط التي لا يجوز إهمالها، لأن من أهملها كان ضرره أكثر من نفعه، فالجاهل في الحقيقة يفسد أكثر مما يصلح. الفائدة العاشرة أن الأمر بتغيير المنكر يتضمن النهي عن السكوت، عن عدم السكوت آسف، يتضمن النهي عن عدم السكوت عن تغيير المنكرات مع القدرة على إنكارها. وذلك لأمره صلى الله عليه وسلم بإنكار المنكر، فلما أمر بالإنكار دل هذا على أن السكوت ماذا؟ منهي عنه ولا يجوز. والسبب في هذا يعني السبب في عدم جواز السكوت عن المنكرات مع القدرة على تغييرها لما فيه من المفاسد العظيمة التي تترتب على السكوت عن المنكرات. وقد شرح هذا وبينه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، فذكر من هذه المفاسد أولا أن مجرد السكوت عن المنكر مع القدرة على تغييره يعد معصية، وإن لم يباشر الساكت المعصية. لأنه كما يجب اجتناب المعصية والابتعاد عنها، كذلك يجب إنكارها على من فعلها. ومن هذه المفاسد أيضا أن السكوت عن المنكر مع القدرة على تغييره يدل على ماذا؟ على التهاون فيه، على التهاون بهذا المنكر وعدم المبالاة به. ومن هذه المفاسد أيضا أن السكوت يجرئ العصاة على ماذا؟ على الإكثار من المعاصي، فينتج من ذلك ازدياد الشر وتعظم المصيبة في الدين والدنيا وتقوى شوكتهم ويزداد ظهورهم، ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة الشر، ولا شك أن هذه مفسدة كبيرة. ومن هذه المفاسد أيضا أن السكوت عن إنكار المنكر يؤدي إلى اندراس العلم وزواله، وإلى كثرة الشر. فإن المعصية إذا تكرر فعلها ولم يوجد من ينكرها لربما رسخ في النفوس أنها ليست بمعصية، وربما ظن الجهال أن هذا أمر مستحسن. ولهذا يعني من الناس من يستغرب إذا أنكرت عليه قضية إسبال الثوب مثلا بالنسبة للرجال، لأنه اعتاد على هذا الأمر. وأيضا يعني يستنكر مسألة إنكار الدخان عليه، إنكار التدخين، ويقول هذا أمر مكروه، هذا لا شيء فيه إلى آخره. فهذا نتج من أي شيء؟ نتج من عدم وجود المنكر إلى آخر ذلك من يعني حقيقة المفاسد الناتجة عن السكوت. الفائدة 11 أنه يجب إنكار المنكر، ويجب أيضا الأمر بالمعروف حتى إن أو نقول يجب إنكار المنكر ويجب الأمر بالمعروف حتى وإن علمنا عدم تقبل المنكر عليه لذلك، حتى وإن تحققنا أنه لن يترك المنكر ولن يجد، لن نقبل الدعوة إلى هذا الخير ولن يستجيب للنصيحة حتى وإن علمنا ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأخوات أطلق الأمر، قال فليغيره، ولم يقيد ذلك به قال إن انتفع أو إن رجى انتفاعه أو إن استجاب إن رأى استجابة له ما قيد عليه الصلاة والسلام، فنبقى على الإطلاق ونؤدي يعني هذه العبادة، لأن هذه العبادة وهي الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة من جملة المهمات التي وكلها الله جل وعلا إلى عباده وأمرهم فيها بأداء وظيفة البيان وظيفة التبليغ، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. إذن هذه هي المهمة وهذه هي الوظيفة الشرعية. نبه على هذه الجزئية الهامة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وهي أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى وإن علمنا عدم الاستجابة، حتى تقام الحجة أيها الأخوات، وحتى يعلم هذا الشخص أن ما يقوم به خطأ ومعصية ومجاهرة بسخط الله تبارك وتعالى وعدم حياء وعدم خوف من الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام وكلامه مهم أيها الأخوات، يقول ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا ينكرون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر، قال لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد وقوله كثير من أهل العلم. إذن هذه العبادة معنا على جميع الحالات، حالة الاستجابة وعدم الاستجابة. الفائدة الثانية عشرة أن الإنكار للمنكر نقول بعبارة أخرى أن القيام بإنكار المنكر يطلب متى ما وجد المنكر حتى وإن تكرر، حتى وإن تكرر المنكر نفسه أو بقي هذا الشخص على منكره، فإننا كلما رأينا ماذا ننكر عليه. لكن يراعى في هذا طبعا يراعى في هذا أمور، وهذا يسأل عنه كثيرا يعني بعض الأخوة مثلا المعلمين مع الأساتذة أو بعض الموظفين في الدوائر الحكومية أو مثلا بعض الطلبة في المدارس أو المحفظات في المساجد يعني أو بعض الأخوة مثلا في البيوت، يقول يعني المنكر يكون دائم موجود، يعني هل كلما رأينا ننكر؟ فالجواب نعم، كلما رأينا ننكر، لكن نراعي في ذلك أولا يعني الاستطاعة والقدرة على التغيير، هذا واحد. نراعي أيضا حال هذا الإنسان المتلبس بالمنكر في ذلك الوقت، لأن أحيانا قد يكون له أكثر من حال. نراعي أيضا قضية الوقت، هل هي مناسبة أو هل تتناسب مع الإنكار عليه أم لا؟ نراعي قضية الأسلوب والتعامل المناسب معه، فلا بد من يعني استصحاب هذه الجوانب مع هذا الإنسان. ليس المقصود أننا ننكر عليه كل ما رأينا لا تفعل حرام عليك وإلى آخره، لا، ليس المقصود. نراعي هدي النبي عليه الصلاة والسلام والحكمة في إيصال الخير له واجتثاثه من هذا الشر الواقع فيه. ونحاول أخواتي يعني التنويع في هذا، تنويع في قضية الإنكار. يعني إذا قلنا ننكر ليس المقصود فقط يعني مجرد المشافهة وتوجيه النهي المباشر، لا نقصد هذا أبدا، إنما أيضا ننوع في طريقة إنكار المنكر، فمرة بالتخويف والوعظ والتذكير، مرة يعني يعني سواء طبعا التخويف والتذكير بالجلوس معه أو بإلقاء كلمة إلى آخره، أو مثلا برسالة ترسل إليه سواء كان رسالة نصية أو رسالة خطية، أو مثلا بإرسال فتوى لأهل العلم في هذا، أو بإهداء شريط في مثل هذا إلى آخره. القصد ماذا؟ أن ننكر عليه بالطريقة الشرعية التي يتحقق بها المقصود بإذن الله. الفائدة كم؟ 13. نعم. الفائدة 13 أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الإنسان حتى وإن كان عنده نقص أو تقصير. وجه ذلك أيها الأخوات أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه الخطاب إلى كل مسلم، أليس كذلك؟ قال: من رأى منكم منكرا فليغير، دون إيش؟ دون النظر إلى حال المنكر أو حال الآمر بالمعروف، بمعنى أنه لم يشترط صلى الله عليه وسلم صفات إيش في الآمر والناهي، طبعا غير قضية العلم إلى آخره، يعني لم يشترط قضية الكمال فيها من جهة أن هذا الشخص يجب أن يكون على درجة معينة من الصلاح ومن الخير، لا. فلو كان الإنسان عنده تقصير فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إن كان طبعا عالما بالمعروف عالما بالمنكر مستطيعا على ذلك، فلا يكون عند الإنسان عذر بناء على هذا، ولا يقول: لا أنا مقصر وأخاف أن أنهى عن هذا الشيء وأقع فيه إلى آخره، فهذه الأعذار غير معتبرة شرعا. ولهذا نجد أخواتي أن سلفنا الصالح تفطنوا لي لهذه المسألة وبينوها، فمن ذلك يعني من الآثار التي ورد فيها التنبيه على هذه المسألة، وعن على الإنسان أن يأمر وينهى ولو كان مقصرا. جاء عن سعيد بن جبير أنه قال، سعيد بن جبير من تلاميذ ابن عباس ومن علماء التفسير بكتاب الله، يقول: لو كان المرء، لاحظوا، لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بالمعروف ولا نهى عن المنكر. كلامه صحيح ولا لا؟ صحيح. يعني لو كان أحد لا يأمر لا يطلب منه الأمر بالمعروف ولا يطلب منه النهي عن المنكر أو لا يقوم هو من نفسه ابتداء بهذا، لا تتعطل هذه الشعيرة، فلا يكون هناك أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. ولذلك لما بلغت هذه المقالة من عن سعيد بن جبير بلغت الإمام مالك ماذا قال؟ قال صدق، ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟ من الذي يسلم؟ ما أحد يسلم، كلنا عرضة للتقصير. أيضا جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال لأحد أصحابه: عظ أصحابك، انصحهم وجههم، عظ أصحابك. فقال هذا الرجل وهو طرف بن عبد الله، قال: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. وهذه حجة كثير من الناس، قال: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال: يرحمك الله، وأينا يفعل ما يقول؟ يود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، فلم يؤمر بمعروف ولم ينهى عن منكر. لاحظوا، يعني هذا من تواضع الحسن عندما يقول: وأينا يفعل ما يقول. يود الشيطان، هذه غاية الشيطان، أنه ماذا؟ أنه يصد الناس عن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يصل إلى تعطيل هذه الشعيرة. الحاصل أيتها الأخوات، أن من رأى منكرا وكان بإمكانه أن يقوم بتغيير هذا المنكر، فإنه ماذا؟ يجب عليه أن يقوم به ولو كان مقصرا، مفرطا، مضيعا لبعض الأحكام، ويقال له: اسعى في إصلاح نفسك، وجد في تربيتها، وجاهدها على اجتناب ما نهاك الله عز وجل عنه. وسبحان الله، كم ينفع الله عز وجل بمثل هذا من الناس ما يكون عنده تقصير يعني كبير، لكن أحيانا ينصح أناس على معاصي كبيرة فيستجاب له وينفع الله به. فلا يحقرن يعني أحد منا نفسه في هذا. أيضا من أحكام هذا الحديث وفوائده أن المرأة يجوز لها أن تنكر على الرجل إذا رأته على منكر، وأن المرأة أيضا وأن الرجل أيضا له أن ينكر على المرأة إذا رآها على منكر. لكن هذا مقيد أخواتي يعني بعدم الفتنة، مقيد بعدم الفتنة وعدم ويعني أمن التعدي من قبل هذا الشخص. ووجه ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أمر بإنكار المنكر إذا رؤية دون تحديد فاعل المنكر أو مرتكب المنكر، والخطاب كما تقدم قبل قليل أنه إيش عام للرجال والنساء. لكن أؤكد وأقول هذا مقيد بعدم حصول الفتنة إذا كان الإنكار على سبيل يعني المباشرة والكلام. وتراعي المرأة في هذا يعني عدم الإطالة إذا أنكرت الإنكار المباشر، خصوصا إذا كان يعني ليس هناك حاجز. أما في الهاتف قد أحيانا ممكن تبين له و تذكر له المخالفة إلى آخره. وقد جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام دالة على أن للرجل أن ينكر على المرأة، والمرأة أيضا تنكر على الرجل. من ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث أم الدرداء رضي الله عنها قالت: خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أين يا أم الدرداء؟ قالت: من الحمام. فقال صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء فقال أبو هريرة رضي الله عنه عفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أنكر على من؟ أنكر على المرأة، أنكر على أم الدرداء ترددها على يعني الحمام، وهو الحمام الحمامات التي كانت موجودة في ذلكم الوقت وترتادها النساء لأجل الضف والبخار ونحو ذلك. هذا شاهد من تلك الشواهد، لكن يعني أعود فأقول يعني كلما كان القريب أقرب إلى كلما كان الرجل أقرب إلى المرأة فإن الأمر يتحتم أكثر. فالمرأة مع زوجها، مع أخيها، مع والدها، مع عمها، مع خالها، مع ابن أخيها، الشاهد مع يعني أرحامها، فإنها تنكر بحسب استطاعتها، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى يعني وحده. هذا الحديث فيه الرد على من يتجاوز الحدود الشرعية في تغيير المنكرات، وذلك يعني وجه الرد كيف؟ أن الله جل وعلا أو أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد لنا مراتب تغيير المنكر، وبين لنا يعني أحكامها. فمن يتجاوز هذه الحدود فيقوم باستعمال وسائل غير موافقة للشرع، هذا الحديث يرد عليه. فمثلا من يقوم بالتفجيرات والعياذ بالله، أو بالمظاهرات بدعوى يعني تغيير المنكر وتغيير الواقع وعدم السكوت عن الباطل، هذا الحديث يرد عليهم. لماذا؟ لأنهم خرجوا عن مضمون الحديث، خرجوا عن مضمون الحديث وعن القواعد الشرعية في تغيير المنكر. فالشرع ربطنا بالاستطاعة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإذا أمكن تغيير المنكر باليد أو باللسان دون ترتب مفاسد على ذلك فهذا هو المطلوب، وإلا فلا. الفائدة التي بعدها أنه ليس بشرط ولا واجب عند إنكار المنكر أن يعطى البديل لفاعل المنكر عند الإنكار عليه، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر بإنكار المنكر لم يأمرنا بالدلالة على بديله، لكن يقال إن أمكن إعطاء البديل وتيسر لنا ذلك فإننا نعطيه حتى نبين لهذا الإنسان أن عندك عوض من الشرع عن هذا المنكر الذي أنت تقوم به، فالشرع قد أباح لك ما يغنيك عن هذا المنكر. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام لأحدهما إلا لصاحبه. فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه. لاحظوا، فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه. يقال طبعا هذا بحسب الإمكان وعلى قدر الوسع والطاقة، ولا حسب ما جاءت به النصوص. فليس كل منكر نهت عنه الشريعة جاءت بالبديل، لكن إن وجد البديل فهذا خير على خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نهانا عن الحلف بغير الله أمرنا بالحلف بالله، ولما جاء الشر بالنهي عن والعياذ بالله الزنا والفواحش أمرنا بالنكاح الصحيح والزواج الذي تحصل به عفة. لما نهى عن المعاملات المحرمة وعن الربا أرشد إلى البيع الحلال، وهكذا. إذن إن أمكن هذا فالحمد لله، وإن لم يمكن فتحقق الواجب وحصول المقصود يقوم بالإنكار. الفائدة 17 أن الأمر بتغيير المنكرات هذا شامل لكل زمان ولكل مكان، عام في كل الأوقات والأزمنة، وأيضا عام في كافة الأماكن والمواقع. فالمساجد يؤمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر، الجمعيات ينهى فيها عن المنكر ويؤمر بالمعروف، مواضع ومواقع العمل كذلك، البيوت كذلك، مستشفيات، الأسواق، المدارس إلى آخره، فيؤمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر إن وجد سببه. أما بالنسبة للزمان فقد جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك حالات وظروف يسقط فيها، وهو في آخر يعني الزمان الذي يعني تتغير فيه الشرائع تغير كبير حتى لا يفقه الناس فيه إلا كلمة التوحيد إلى آخره. أيضا من فوائد هذا الحديث وهو من المهمات، الحديث فيه الإرشاد أو فيه التنبيه أو يقال فيه الإشارة على أنه يجب على القائم بإنكار المنكر أن يعتني بالوسيلة الشرعية في تغيير هذا المنكر. إذن فيه في الحديث الإشارة إلى العناية بالوسائل الشرعية في تغيير المنكرات. يقال أيها الأخوات، الآن إنكار المنكر وتغييره هذه غاية شرعية، أليس كذلك؟ غاية شرعية. إذن لابد تكون الوسيلة إلى هذا التغيير أيضا شرعية، فكما أن الغاية شرعية لابد أن تكون الوسيلة إليها شرعية، وهذا مهم جدا، لأنه للأسف أهمل عند كثير ممن ينتسب إلى الدعوة إلى الله جل وعلا، فسلكوا في ذلك وسائل وخطوا لأنفسهم مسالك أخرجتهم عن السبيل الصحيح والصراط المستقيم في الدعوة إلى الله عز وجل. ولا بد أن نعلم ونكرر أخواتي أن الدعوة إلى الله عبادة وقربة، وإذا كانت عبادة وقربة فلا بد أن يراعى فيها يعني شرط قبول العمل، الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالدعوة إلى الله عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أحكامها، إذا لا بد من مراعاة القواعد الشرعية في مثل هذا. وإذا أردتم يعني أن تقفوا على تفصيل لهذه المسألة فارجعوا إلى كتاب الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله وغفر له ونفعنا بمؤلفاته ورسائله، بعنوان الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية. وهذه نسيت أن أكتبها في ضمن القائمة التي في الكتب، ما أدري وزعت عليكم أو لا، المهم نسيت أن أكتبها، فإذا أمكن إضافتها طيب. الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية. وقد قرر شيخ الإسلام قضية مراعاة الوسائل الشرعية في الدعوة إلى الله في الفتاوى من أظن من في المجلد الحادي عشر، طبعا المجلد الحادي عشر من الصفحة 620 إلى 635 في حدود تقريبا 15 صفحة. وبودي في الحقيقة أن هذه الفتوى تقرأ مرة ومرتين وثلاث، ويعني تتوجه الهمة إلى تلخيصها، ليس بواجب لكن أقول ينبغي هذا، لأن هذه الفتوى المذكورة في المجلد الحادي عشر صفحة 620 فيها تقعيد عظيم وتأصيل في باب الدعوة إلى الله عز وجل، فتحتاج حقيقة قراءة متأنية وتركيز واستخراج ما فيها من فوائد ومسائل، وتحتاج من كلنا إلى ترتيب. فأنا أقول يعني أحث نفسي وأخواتي إلى قراءتها حتى نبني أنفسنا من خلال كلام أهل العلم. وبما أننا ذكرنا الوسائل الشرعية أيضا ننبه، أقول تنبيه، على أن من يقع في الوسائل غير الشرعية لا يخلو من أمرين أو من حالين. الحالة الأولى أن يكون جاهلا بالطرق الشرعية في الدعوة إلى الله، والحالة الثانية أن يكون عاجزا عن القيام بتلك الطرق، يعني بالطرق الشرعية، أن يكون عاجزاً عن القيام بالطرق الشرعية عند الدعوة إلى الله فيلجأ والعياذ بالله إلى الوسائل غير الشرعية. الفائدة التي تليها هي الفائدة لعلها الأخيرة في هذا، وهي أيضا كالتنبيه والإكمال للفائدة السابقة. يقال أن حصول يعني بعض الأغراض أو بعض المقاصد ببعض الوسائل غير الشرعية لا يستلزم أو لا يلزم من هذا إباحة تلك الوسائل أو جوازها. يعني بعض الناس قد يسلك مسلك التمثيل في الدعوة إلى الله ويقول نقرب المسألة الشرعية وننبه على إيش؟ على هذا الحكم من خلال التمثيل. و التمثيل ليست وسيلة في الحقيقة شرعية، وفيها مفاسد كثيرة، ففيها كذب وفيها خروج عن النطاق الشرعي في تغيير المنكر، وفيها أحيانا تشبه، فالمرأة تمثل دور الرجل والرجل يمثل دور المرأة وهكذا. وجاءني في الحقيقة قبل يومين سؤال العجب من إحدى يعني طالبات العلم التي يعني يتعلمنا ويحضرنا دروس، تقول بعد السلام عليكم عندنا مسرحية وأنا أمثل فيها، وأنا سأقرأ لكم ما يعني بنص الرسالة الهاتفية. تقول أنا أمثل فيها بس دوري بسيط يعني دون صريخ، والمسرحية ستكون وذكرت عن بلد من البلدان، بس يا ليت توضح لي، تقول هل أمثل ولا لا؟ طبعا تقول من ناحية حلال ولا حرام، علما أن بيكون من الحضور رجال، لاحظوا بيكون رجال حاضرين، وهذه الطالبة يعني لا يقل عمرها عن 19 سنة تمثل أمام رجال. فالشاهد أيتها الأخوات، أعود فأقول أن يعني حصول أحيانا بعض الأغراض عن طريق بعض الوسائل غير الشرعية لا يعني أنها هذه لا يعني أن هذه وسيلة مقبولة أو وسيلة يعني مأذون بها، فإننا نعبد الله عز وجل بما شرع، لا نعبده بالأهواء وبالبدع. وهكذا أيضا ما يقوله بعض الناس من أنه من خلال القصص قد وجدوا نتيجة وتأثير وترهيب وترقيق للقلب، قصص يعني مأخوذة من كتب لا يعرف يعني أصلها من أساسها من أولها من آخرها، فقط تؤخذ هكذا من الكتب وتطرح على الناس ويجعل يعني موعظة كاملة من هذه القصة، لا تذكر آية ولا تذكر حديث ولا يذكر حديث. والله عز وجل قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، أين كتاب الله عز وجل؟ ولهذا قال أبو زرعة رحمه الله تعالى من لم يكن له في كتاب الله واعظا فلا جعل الله له واعظا. وهكذا أيضا ما يعني يتساهل فيه بعض الناس من ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة فقط لأجل أنها تؤثر ولأجل أنها يعني تبكي، هذه ليست أيضا وسيلة يعني شرعية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفي ذلك مفاسد في الحقيقة كثيرة جدا. أختم الحديث عن مسألة قد تسأل عنها بعض الأخوات، وهي أنه ورد في الحديث الأمر بتغيير المنكر باليد وباللسان وبالقلب، فما صفة تغيير المنكر باليد وما صفة تغيير المنكر باللسان وما صفة تغيير المنكر بالقلب؟ يقال تغيير المنكر باليد يكون بإزالته باليد، فمثلا إن وجدت صورة تمزق، إن وجدت آلات طرب تكسر وهكذا، لكن هذا متى؟ عند الاستطاعة والقدرة، لكن القصد بيان صفة التغيير يكون باليد. والنبي عليه الصلاة والسلام في تكسير الأصنام مر بمرحلتين، المرحلة الأولى عندما كان في العهد المكي لم يستطع عليه الصلاة والسلام تغيير المنكر بيده، مع أن حول الكعبة كم صنم؟ 360 صنما، لم يستطع عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن لديه تلك القوة والقدرة، وهذا تشريع لنا. لكن لما عاد إلى مكة ودخلها في عام الفتح وكان حول الكعبة هذا العدد من الأصنام، جعل صلى الله عليه وسلم يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل، كسر هذه الأصنام بيده. إذن هذا هو المقصود بتغيير المنكر باليد. تغييره باللسان يكون بالتحذير من هذا المنكر، ببيان خطره، بذكر ما يترتب على التلبس بالمنكر إلى آخره. وهذا يعني الأمر سنة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة منه. مثال ذلك ما جاء في سنن النسائي من حديث يعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز. البراز يعني المكان الواسع، الفضاء كما نقول. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إنكار لهذا المنكر الواقع. التغيير بالقلب يكون بأي شيء أو ما صفته؟ يكون بالإيمان أولا أن هذا منكر، ثم بكراهية هذا المنكر وببغضه وبعدم الرضا بحصوله ووجوده. هذه صفة يعني تغيير المنكر بالقلب. هذا أخواتي يعني باختصار ما يتعلق بهذا يعني الحديث الذي يعد في الحقيقة أصلا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. لا شك أن بمراعاة ما فيه من قواعد وضوابط تصلح بإذن الله المجتمعات ويصل المرء إلى مرضاة الله عز وجل على وفق الطريق الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام، وبه نستطيع القضاء على المخالفات الشرعية وبإزالة الأخطاء ومعالجتها أيضا عن الأخطاء على وفق المنهج النبوي. وينبغي لنا أيضا أن نتفطن وأن نتنبه إلى أن أننا علينا يعني أن نتقي الله جل وعلا في أنفسنا وفي عباد الله بحسب استطاعتنا، وأن الذي علينا نحوهم هو هدايتهم ودلالتهم على الخير، وأن لا نجزع عند يعني كثرة انتشار المنكرات منهم ونيأس من دعوتهم. هذا يعني خلاف ما أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وبإمكانكم الرجوع في هذه المسألة الأخيرة إلى فتاوى ابن تيمية المجلد 18 صفحة 295، نبه فيه على أن الإنسان لا ينبغي أن يجزع وأن يعني يحزن كثيرا بحيث أن هذا الحزن يؤثر عليه ويرده عن القيام بالخير والاستمرار عليه. ثم أيضا يعني لا ننسى أيها الأخوات أن هناك فئات كثيرة موجودة في المجتمع تحتاج إلى الأمر بالمعروف وإلى النهي عن المنكر. فئات أنا أسميها فئات منسية. لماذا؟ لعدم الاهتمام أو قلة الاهتمام بها. وهي أحوج في الحقيقة ما تكون إلى بذل الخير لها، كالخدم مثلا. الخدم للأسف الناس يأخذون منهم ولا يعطونهم، يأخذون منهم حاجتهم وخدمتهم لهم في البيت ولا يعطونهم الخير الذي يعني من الله عز وجل عليهم به من الإسلام والفهم ومعرفة السنة إلى آخره. وأذكر أن امرأة اتصلت يعني الدائرة دائرة الإسلامية بالشارقة، فكانت تسأل عن بعض أحكام الخدم، وقالت لي إنني آتي في كل سنتين بخادمتين ودوري معهن هو تعليمهن، يعني كلما جاءت بخادمتين انتهت المدة قامت بتسفيرهن وجاءت بخادمتين. أتقول أحرص أن آتي بكافرات. طبعا المسألة فيها يعني كلام الناحية الشرعية، لكن ينظر إلى ما تقوم به. قالت آتي بهؤلاء وأسعى في أن أدخلهن الإسلام، وتقول بهذه الطريقة بفضل الله أسلم على يدي خادمات كثر، وهذا توفيق طبعا من الله عز وجل. وأكون في هاتين السنتين يعني أعمل عليهن كما تقول، يعني أبحث عن من يعلمهن القرآن وأحكام دينهن وأذهب بهن إلى جهاد معنية بهذا إلى آخره. فئة السائقين كم من إهمال لهم، فئة أيتها الأخوات يعني البنات في المدارس يعني كم من إهمال الحقيقة، فئة العاملات يعني في محل في المحلات التجارية، أو فئة النساء المؤجرات للفساتين خصوصا فساتين الأعراس والصاحبات الصالونات النسائية. كثير من المنكرات بفضل الله تغيرت يعني بسبب تردد بعض الخيرات من جهة النصيحة لهؤلاء يعني من أصحاب الصالونات، لأن الخلل كبير ما يخفاكم أنتم نساء وأدرى يعني بهذه المسائل. وبعض الأخوات أو النساء التي تؤجر فساتين الأعراس ولا يخفاكم حال فساتين الأعراس تتبجح وتقول بملء فيها أنا لا أؤجر إلا فساتين عارية والعياذ بالله. البلاء في الحقيقة قد نسيت قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فئة الأطفال على سبيل المثال يعني إهمال كبير، مع أن هم من أحوج ما يكون عن الأطفال ما يكونون للتربية في هذا يعني الزمان. مراكز تحفيظ القرآن النسائية كم فيها من خلل، الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية كم فيها يعني من جوانب تحتاج حقيقة إلى إصلاح وإلى تغيير، طبعا بحسب كل هذا بحسب الاستطاعة بالضوابط الشرعية التي تحفظ للإنسان سلامة منهجه وعقيدته. والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى للجميع التوفيق والسداد والهداية والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الدورة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.